الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره لكن يضعفه أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب. كان كلامنا أخيرا في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه، وقد بحث الشيخ الأعظم قدس سره هذه المسألة عبر مراحل أربعة من كلامه قدس سره. في المرحلة الأولى أفاد بأن المعاملة الفضولية في هذه المسألة محكومة بالبطلان والفساد، وهذا ما أشار إليه بقوله ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأخرى، إلى أن قال فإن الظاهر بطلان البيع الأول، فحكم ببطلان البيع الأول أعني البيع الفضولي في المرحلة الأولى من بحثه الشريف. ثم في المرحلة الثانية استدرك قدس سره على البطلان وفساد البيع الفضولي في هذه المسألة بقوله اللهم إلا أن يقال، استنادا إلى التمسك بعمومات أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. بلغ الكلام فعلا إلى المرحلة الثالثة من مراحل بحثه، قوله قدس سره لكن يضعفه، وهذا استدراك على استدراكه المتقدم بقوله اللهم. وفي هذه المرحلة يبين قدس سره أن التمسك بعمومات أوفوا بالعقود غير تام، وهذا ما بينه من خلال بيانات ثلاثة. البيان الأول تقريبه أن البائع الفضولي قبل أن يتملك وقبل أن يصير مالكا جديدا لم يكن هناك خطاب بالنسبة إليه يحمل عنوان وجوب الوفاء بالعقد، فلم يكن البائع الفضولي قبل التملك لم يكن مأمورا بوجوب الوفاء بالعقد. وأما الآن بعد تملكه وصيرورته مالكا جديدا نشك في أنه هل هو مأمور بوجوب الوفاء أم لا؟ استصحاب عدم الوجوب، استصحاب عدم وجوب الوفاء بالعقد يجري، وعلى ضوئه نحكم بأن البائع الفضولي، أعني المالك الجديد، لم يكن مأمورا بوجوب الوفاء بالعقد، بل يكون مختارا إن شاء أمضى وإن شاء لم يمضي، فعدم إمضائه لا يغير من حكمنا شيئا. فالنتيجة عدم لزوم الوفاء بالعقد على البائع الفضولي بمجرد انتقال المبيع والمتاع إليه، وعندها فنحكم بعدم وجوب الوفاء. فإن قلت أنه مع وجود أصالة العموم التي هو دليل لفظي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، أعني استصحاب عدم وجوب الوفاء، أجاب قدس سره على ذلك بأن المقام، أعني ما نحن فيه من مقام استصحاب حكم الخاص، أعني استصحاب عدم وجوب الوفاء في خصوص هذا البيع الفضولي المتقدم، أعني من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه، فاستصحاب حكم الخاص يعني استصحاب عدم وجوب الوفاء وين في خصوص هذا البيع، في خصوص هذا البيع الفضولي المزبور من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه، وليس المقام من مقام الرجوع إلى حكم العام، أعني التمسك بعموم العام، وهو عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود، وذلك لأن هذا العقد الفضولي في مسألتنا، وذلك لأن هذا العقد لم يكن قبل انتقال المبيع إلى البائع الفضولي لم يكن واجب الوفاء، وبعد انتقال المبيع إليه إلى البائع الفضولي يشك في بقائه فيستصحب عدم وجوب الوفاء بالعقد على عهدة البائع الفضولي أو المالك الجديد، فيحكم ببطلان المعاملة الفضولية في هذه المسألة. هذا استدراك على اللهم، في استدراك اللهم حكم بالصحة واللزوم استنادا إلى التمسك بهذا العموم، بعمومات أوفوا بالعقود. الآن في هذه المرحلة يقول التمسك بهذه العمومات غير تام بثلاث بيانات. الآن ما زلنا في البيان الأول. ثم أمر قدس سره بالتأمل، قال فتأمل في بيان وجه الأمر بالتأمل، ذكر أكثر من وجه في كلمات المحشين والمعلقين. أذكر وجها واحدا، الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا العقد الفضولي في مسألتنا قبل التملك وقبل صيرورة البائع الفضولي مالكا خارج عن عموم أوفوا بالعقود تخصصا، لا أنه خارج تخصيصا كي ينفسح المجال لاستصحاب حكم الخاص. بيان ذلك أن الشك فيما نحن فيه من قبيل الشك في المقتضي، أعني أصل شمول العام مشكوك، أصل شمول العام مشكوك، العام اللي هو أوفوا بالعقود شمن لهذا البيع الفضولي في مسألتنا، أصل شمول العام لهذا البيع الفضولي مشكوك، لا أنه من قبيل الشك في الرافع، لا أنه من قبيل الشك في الرافع بعد إحراز أصل المقتضي. وعلى مسلك الشيخ الأعظم نفسه قدس سره في مبحث الاستصحاب من الرسائل أنه لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الشك من قبيل المقتضي، فعلى مسلكه أصوليا لا يجري الاستصحاب في المقام. وعليه فما أفاده قدس سره في المكاسب هنا من جريان استصحاب حكم الخاص يتنافى مع ما هو مسلكه قدس سره في مبحث الاستصحاب من الرسائل. فالأمر بالتأمل إشارة إلى عدم تمامية البيان الأول، إلى عدم تمامية البيان الأول. قال رحمه الله: لكن يضعفه، أي يضعف استدراكنا بقولنا اللهم إلا أن يقال الذي حكمنا فيه بصحة البيع الفضولي ولزومه استنادا إلى التمسك بعمومات أوفوا بالعقود، يضعف هذا أن البائع، هذا البيان الأول، قلنا أن التمسك بهاي العمومات غير تام، وهذا عدم تمامية التمسك بينه بثلاث بيانات. البيان الأول أن البائع غير مأمور بالوفاء قبل الملك وقبل أن يصير مالكا جديدا، لم يكن مأمورا ولأنه مو مالك. زين، الآن بعد أن تملك وصار مالك جديد نشك، هذا الخطاب وجوب الوفاء بالعقد توجه إلى، لو ما توجه إلى استصحاب عدم وجوب الوفاء يجري، ذاك المتيقن نستصحبه. فإن قلت شيخنا الأعظم كيف تجرون الاستصحاب مع وجود الأصل العملي الذي هو دليل لفظي، صارت عموم عموم أوفوا بالعقود. أصالة العموم هنا يقتضي أن تجري أصل لفظي، دليل لفظي اجتهادي. شلون هذا راح تعيفوا وتذهبون علما إلى جريان الاستصحاب؟ قال رحمه الله في مقام الجواب عن ذلك الإشكال أو السؤال المقدر: والمقام ما نحن فيه مقام استصحاب حكم الخاص، أعني استصحاب عدم وجوب الوفاء بالعقد في خصوص هذا البيع الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه. لا أن مقامنا من مقامي، لا مقامي يعني لا من مقام الرجوع علما إلى حكم العام اللي هو صحة العقد ووجوب الوفاء به. قبل فتأمل نذكر نتيجة البيان الأول حسب التقرير اللي ذكرناه، فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح هذا العقد الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه. لا يمكن تصحيح هذا العقد الفضولي بمن؟ لا يمكن تصحيحه بعموم دليل وجوب الوفاء بالعقود وعموم دليل وجوب الوفاء بالشروط، فنحكم ببطلان المعاملة. ثم قال: فتأمل، إشارة إلى عدم تمامية هذا البيان الأول وعدم انسجام رأيه الشريف هنا مع ما هو مسلكه في الأصول في مبحث الاستصحاب. فالبيان الأول غير تام. ننتقل إلى البيان الثاني. البيان الثاني المن لبيان عدم تمامية التمسك والاستناد إلى عموم أوفوا بالعقود. قال: مضافا إلى معارضة العموم، البيان الثاني، البيان الثاني وحاصله أنه مع الإغماض عما ذكر في البيان الأول. أكو تأمل أو ماكو تأمل؟ مع الإغماض عما ذكر في البيان الأول وتسليم أن عموم أوفوا بالعقود على تقدير جريانه في محل البحث وشموله للبيع الفضولي المسبور بعد التملك وبعد صيرورة البائع الفضولي مالكا جديدا، وبالتالي نحكم بصحته ولزومه من دون حاجة إلى الإجازة اللاحقة. على تسليم كل ذلك إلا أن العموم هذا عموم أوفوا بالعقود له معارض ومبتلى بالمعارض، والمعارض قاعدة السلطنة وطيب النفس. بيان المعارضة: أن عموم أوفوا بالعقود مقتضاه نقطتين شارحة، أنه بمجرد انتقال المبيع إلى البائع الفضولي وصيرورته مالكا فيجب عليه الوفاء بالعقد. هذا عموم أوفوا، عموم أوفوا هكذا، فيجب عليه الوفاء بالعقد وهو ملزم بأن يفي بما تعهد به. ولا يحق له أن يتخلف عن ذلك. وهذا حكم إلزامي لا يناط بمن؟ لا يناط برضاه. عموم أوفوا بالعقود ما يقول للبعض فضول تعال أنت راضي لو ما راضي. هذا بمجرد أنه انتقل المبيع لك وصرت مالكا، صرت مالكا جديدا، فأنت عاقد مالك يجب الوفاء بعقدك. هذا عموم منه أوفوا بالعقود. بينما عموم القانونين المذكورين السلطنة وطيب النفس، بينما عموم القانونين المذكورين أن البائع الفضولي إذا صار مالكا فهو مسلط على ماله، وطالما لم تطب نفسه لا يحق لأي أحد أن يتصرف في ماله. هي عموم السلطنة، عموم طيب النفس، صرت مالك فأنا مسلط على مالي، فلا بد وجود طيب نفس إلي. مقتضى عموم القانونين المذكورين أن البائع الفضولي إذا صار مالكا فهو مسلط على ماله، وما دام لم تطب نفسه فلا يحق لأي أحد أن يتصرف في ماله، وعندها فيتعارض بين عموم أوفوا بالعقود وعموم القانونين المذكورين. وإذا تعارضا تساقطا، وإذا تعارضا صح، بينا ليش تعارضا. هذا يقول يجب عليك أن تفي، هذا يقول لا أنت مسلط على مالك، طالما لم تطب نفسك ما يحق لأي واحد يتصرف في ماذا؟ في ماله. والمفروض قبل بيان المعارضة، والمفروض أن البائع الفضولي فيما نحن فيه لم يمضي بيعه الأول، والمفروض أن البائع الفضولي فيما نحن فيه لم يجز البيع الأول، فمعناه أن طيب نفسه مفقود، فالمعاملة والحالة هذه لابد أن تحكم بالبطلان، فيقع التعارض. وعندها فعموم أوفوا بالعقود يتعارض مع عموم القاعدتين المسبورتين، وإذا تعارض العمومان يتساقطان، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل الأول في باب المعاملات، ألا وهي أصالة الفساد. وعلى ضوء هذا الأصل نحكم ونقول إن البيع الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه باطل. هذا هو البيان الثاني. قال رحمه الله: مضافا إلى معارضة العموم المذكور، أعني عموم أوفوا بالعقود، معارضة بمن؟ بعموم قاعدة سلطنة الناس على أموالهم وقاعدة عدم حلها، أي حل الأموال لغيرهم إلا عن طيب النفس. وإذا تعارضا، هذا عموم، هذا عموم، ماكو ترجيح، تساقطا، إذا تساقطا نرجع للأصل الأولي في باب المعاملات أصالة الفساد. على ضوء أصالة الفساد نحكم أن البيع الفضولي في مسألة فاسد. وصحو الحكم. البيان الثالث، البيان الثالث، المن البيان الثالث لعدم تمامية التمسك بعموم أوفوا بالعقود. البيان الثالث هو صحوى، صحوى رواية الحسن ابن زياد الطائي المتقدمة، واستدلال بمفهوم الموافقة لهذه الرواية. بيان ذلك أن الرواية وردت في نكاح العبد بدون إذن مولاه، ثم بعد النكاح اعتق، فسأل العبد المعتق الإمام صلوات الله عليه أن نكاحه أنه يحتاج إلى تجديد نكاحه السابق أم لا، علام استفهام. في مقام الجواب الإمام صلوات الله عليه لم يجبه بأنك الآن صرت حرا ومالكا لنفسك ومالكا لاختيارك، وأن هذا المقدار كاف، لم يجبه بذلك، بل أجابه صلوات الله عليه بأنه حين النكاح هل علم مولاك بأنك تزوجت؟ فأجابه العبد المعتق بأنه نعم علموا واطلعوا وسكتوا. فقال له الإمام عليه السلام إن سكوتهم إقرار، مما يعني، يعني لم يجب بذاك الجواب، أجاب بهذا الجواب، مما يعني أن الملاك والمناط إنما هو رضا المالك الأصيل، أعني المولى، لا عتق العبدي، مو عنوان عتق، وأنه صار حر، صار مالك لنفسه، صار صاحب اختيار، فليكن. المهم حين التزويج مولاك الدرك اطلع على القضية وسكت، قال بل دروا لكن سكتوا. فإذا قال الإمام أنه سكوتهم إقرار، فمعنى ذلك أنه نكاحك الأول شنو لا يحتاج إلى تجديد، مما يعني أن الإمام صلوات الله عليه جعل المناط والملاك على رضا المالك الأصيل، أعني السيدة، لا عتق العبد. وجه الفحوى، وجه الأولوية، وجه مفهوم الموافقة، فنشوف شلون على ما نحن فيه. في مورد الرواية العبد بعد أن اعتق وصار حرا وصار مالكا لنفسه وصار صاحب الاختيار، مع ذلك لم يجعل الإمام عليه السلام هذا المقدار كافيا، لم يجعله شنو، وقلنا لم يجبه بهذا الجواب، مع ذلك لم يجعل الإمام عليه السلام هذا المقدار كافيا، فحينئذ لو لم يكن تملك الإنسان نفسه بمفرده من دون الإجازة اللاحقة، لو لم يكن كافيا في الصحة، لو لم يكن مؤثرا في الصحة والكفاية، فإذا تملك المال الذي هو مورد بحثنا بطريق أو لا لم يكن مؤثرا في الصحة، هو ذاك تملك نفسه، يعني تملك روحه بعد، صار مالك هو بنفسه مستقلا، مع ذلك لم يكن مؤثرا في الصحة في نظر الشارع في نظر المعصوم. تملك المال وما يوصل مهما يكون المال ما يوصل بمقدار النفس. فإذا تملك المال الذي هو مورد بحثنا بطريق أو لا لم يكن مؤثرا في الصحة. فإذا أيضا عموم أوفوا بالعقود لا مورد ولا محل له. فالنتيجة النهائية بعد البيان الثالث، فالنتيجة النهائية أن البيع الفضولي في مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه باطل، ولا يتم التمسك بعمومات أوفوا بالعقود. لما وين عفوا هذا في بداية يعني في مستهل البيع الفضولي السهوخة بهذا المقدار، حتى لأن تلاحظون عبارته يعني من خلال الفحوى ومن خلال مفهوم الموافقة هذا المقدار، يعني المهم لا يبقى مورد للتمسك بعموم أوفوا بالعقود. إذا كان هناك مثل مناقشة أو توقف من جهة أخرى فإذا ليس هو مين من جهة التمسك بعموم العام. هو الآن هنا نريد يبين هذا المقدار، البيان الثالث مضافا للثاني، إن قلنا بأن التأمل يشير به علما إلى عدم تمامية البيان الأول، فهو ببيان الثاني والثالث يريد أن يضعف التمسك بمن بعموم أوفوا بالعقود. بهذا المقدار كاف في تضعيف ورد الاستناد إلى عمومات أوفوا بالعقود. قال وفحوى الحكم، يعني لكن يضعفه ذاك البيان مضافا إلى البيان الثاني المعارضة مضافا إلى البيان الثالث. قال وفحوى الحكم المذكور في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في نكاح العبد بدون إذن مولاه، وأن عتقه لا يجدي في لزوم النكاح لولا سكوت المولى الذي هو بمنزلة الإجازة. ثم لو سلم عدم التوقف، المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة من مراحل بحثه الشريف، أن مسألة من باع شيئا ثم ملكه ولم يجزه مشتملة على فروض ثلاثة. واحد، باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه ولم يجزه. اثنين، باع الفضولي مال الغير للغير وبنيته ثم اتفاقا ملكه ولم يجزه، ولم يجز البيع الأول. ثلاثة، باع الفضولي مال الغير لشخص ثالث لا لنفسه ولا للمالك الأصيل ثم ملكه ولم يجزه. إلى هنا تحصل، إلى هنا تحصل أن التمسك بعموم أوفوا بالعقود غير تام في جميع فروض المسألة الثلاثة، في جميع فروض المسألة الثلاثة. وأما الآن في المرحلة الرابعة، أراد قدس سره أن يبين بأنه لو سلمنا أن عموما أوفوا بالعقود قابل للتمسك به فيما نحن فيه وعلى ضوئه نحكم بصحة ولزوم البيع الفضولي بعد تملكه وانتقال المبيع إليه لو سلمنا. فتسليمنا هذا إنما هو في خصوص الفرض الأول من المسألة، باع مال الغير لنفسه ثم ملكه ولم يجزه. وأما في الفرضين الأخيرين فجريان هذا العموم فيما نحن فيه في غاية الإشكال. ليش في غاية الإشكال؟ وذلك لأن البائع الفضولي لم يبع مال الغير لنفسه بل باعه للمالك الأصيل أو لشخص ثالث. فإذا الغير أعني المالك أو الشخص الثالث، والمقصود هو المقصود في المعاملة، في حين أنه الآن بعد أن صار مالكا جديدا يجيز المعاملة لنفسه لا لذلك الغير، في حين أن نفسه لم تكن مقصودة في المعاملة. ومن المعلوم في أذهانكم أن العقود تابعة للقصود، فالعقد الفضولي هنا غير تابع للمقصود، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فتكون المعاملة باطلة من هذه الجهة. فإذا سلمنا فتسليمنا في خصوص الفرض الأول للفرضين الثاني والثالث. قال رحمه الله: ثم في المرحلة الأخيرة الرابعة، يقول لو سلم عدم التوقف على الإجازة اللاحقة وأنه عموم أوفوا بالعقود يجري يشمل، يجب عليك أيها البائع الفضولي بمجرد أنه انتقل المبيع إليك وصرت مالك أنت ملزم بالوفاء بالعقد، ما تحتاج من إلى الإجازة اللاحقة. إذا سلمنا عدم التوقف على الإجازة قال: فإنما هو في خصوص الفرض الأول، أي في خصوص فيما إذا باع الفضولي المن لنفسه. أما في الفرضين 2-3، أما لو باع فضولا لنفس المالك الأصيل أو لثالث ثم ملكه، قال: فجريان عموم الوفاء بالعقود والشروط بالنسبة إلى البائع أشكال، أي في غاية الإشكال، وبينا وجه الأشكالية. ولو باع وكالة عن المالك فبان انعزاله، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.